الحب والروح القدس الاله الواحد امين. نتابع كلامنا في العظه على الجبل. بيقول: سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. واما انا فاقول لكم ان كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لاخيه رقى يكون مستوجب المدمع، ومن قال يا احمق يكون مستوجب نار جهنم. فان قدمت قربانك الى المذبح وهناك تذكرت ان لاخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك، وحينئذ تعالى وقدم قربانك. المسيح بيقول: سمعتم انه قيل لا تقتل. لكن الخطية مش مجرد القتل الفعلي، ممكن تكون قتل الاعصاب عن طريق الغضب واهانة الشخص، واحنا اتكلمنا على الغضب المرة اللي فاتت، وممكن تكون عن طريق الالفاظ. كلمة رقى وكلمة يا أحمق. كلمة رقى اختلف البعض في تفسيرها، فقيل إن رقى كلمة سريانية أو أرامية بمعنى فارغ أو باطل. يعني زي واحد يقول للتاني انت راجل فاضي. وقيل ان كلمة رقى هي اقل اهانة لفظية ممكنة، حتى لو كانت بطريق صوت من غير لفظ، كما ذكر القديس اغسطينوس في كتابه العظة عن الجبل. اقل عبارة فيها اهانة. احمق يبقى كلمة كبيرة، وخصوصا اذا كانت تعيير للانسان، فكل انسان خلقه الله بمستوى معين من الذكاء، فانت لما تشتمه من اجل عقليته هو ذنبه ايه في عقليته؟ يتولد كده كانك بتعير خالقه، كما ورد في الكتاب ايضا. ولذلك في رساله معلمنا يعقوب يقول عن اللسان: به نبارك الله الاب، وبه نلعن الناس الذين خلقوا على صورة الله. فأنت مش بتلعن شخص عادي بشتينة، بتلعن إنسان خلق على صورة الله. فإن كان واحد عقليته ضعيفة، طب هو مشتين ذنبه إن عقليته ضعيفة. زي واحد شكله وحش اشتمه عشان شكله، هو ذنبه إيه؟ هو لو طايم شكله يبقى كويس، يبقى مبسوط، لكن ملقوش ذنب الشكل. او انك انت تزعل واحد وتشتمه لانه تخين او رفيع، هو ذنبه ايه انه طلع تخين او طلع رفيع؟ يعني ساعات شتيمة الانسان من اجل شكله، من اجل عقليته، من اجل مواهبه، لتشتم واحد في شيء لا ذنب له فيه، اتولد كده، فكأنك بتعير الله خالقه. عشان كده قال: من قال يا احمق يكون مستحق لنار جهنم. اذا كان كده لازم الواحد يخلي باله كويس قوي من الالفاظ التي يلفظها. فلا تظن ان الواحد يروح جهنم من اجل الخطايا الكبيره خالص، لا، من اجل لفظه زي كده. ولذلك معلمنا القديس باسيليوس الكبير قال: ماذا استفيد لو عملت كل البر ثم قلت لاخي يا احمق وبها اذهب الى جهنم، كما ورد في قول الرب في الازهار كم. هذا الكلام يرينا انه ينبغي ان نحترس في الفاظنا، نحترس في الالفاظ، لان الشتايم ممكن تودي جهنم. شوفوا الكتاب بيقول ايه في كورنثوس الاولى 5:11، بيقول: ان كان احد مدعوا اخا زانيا او طماعا او عابد وثن او شتاما او سكيرا او خاففا ان لا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا. حط كلمة شتام جنب عابد وثن في كورنثوس الاولى 5. وفي كورنثوس الاولى 6:10 بيقول: ام لا تضل لا زناه ولا عبدة اوثان ولا فاسقون ولا مأبنون الى اخره، ولا سارقون ولا طماعون ولا شتيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. يعني الشتامين ما يخشوش ملكوت ربنا، زيهم زي عبدة الوثن وزي الفاسقين والظالمين وزي الكل. لهذه خطورة الشتايم اللي بيقع فيها الناس. شوفوا كام شتيمة الواحد يقولها في اليوم، وبيقول: لا شتامون لا شتامون يدخلون ملكوت الله. وبعدين ربنا بيقول: ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان، لكن الذي يخرج من الفم ينجس الانسان. والشتايم بتخرج من الفم تنجس الانسان. يعني ايضا الشتيمه خطيه نجاسه. من قال لأخيه رقى ومن قال يا أحمق يبقى بينجس لسانه. وأيضا نجاسة اللسان بالشتيمة خارجة من نجاسة القلب، لأن بيقول: من فضلة القلب يتكلم اللسان. من القلب الشتام تنبع الشتيمة للسان الشتام. الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات، والرجل الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. فاكر زمان لما ابتدينا شغل في البيت، كان في فلاحين وهم بيسوقوا البهيمه بيسوقوا الحمار يقولوا له شويه كلام غير لائق، يعني ما تفتكرش لما تشتم بهيمه او حمار من الشتيمه برضه شتيمه، وبرضه ما تدخلش الملكوت. فكنا نعودهم لما يحبوا يضربوا الحمار يضربوا البهيمة عشان يمشوها يقولوا لها كلمة لطيفة، يقولوا لها ايه كلمة لطيفة، لا امشي يا مبروكة، هو حد يكون واحد يكون يصبح مبروكة هنا ولا ان كانت الشتيمة صعبة بالنسبة لأي شخص عادي إنه يستحق المذبح أو غيره، فبالذات بالنسبة للأب والأم عقوبتها صعبة جدا. ولذلك في شريعة العهد القديم كان يقول من شتم أبا أو أما موتا يموت. يعني ما يشتم شخص عادي يحاكم امام المجمع، لكن من شتم ابا او اما موتا يموت، كان يغضب الجمهور. فالكتاب بيقول لنا ان احنا ما نشتمش حد. الشتيمه فيها عدم محبه لخطيئه، والشتيمه فيها عدم احترام للآخرين، وفيها اعتداء على إنسانيتهم وتحقير لشخصياتهم، وكل دي خطايا. والشتيمة أيضا فيها نجاسة لسان ونجاسة قلب، كل دي خطايا. والشتيمة أيضا فيها عدم محبة وفيها قسوة، ولذلك قيل في كورنثوس الأولى 15 إن المحبة لا تقبل، لا تقبل، مش بس الشتيمة باللسان ده حتى بالفكر، حتى بالفكر. يعني لما تشتم واحد في فكرك اسمها شتيمة، بس بالفكر، خطية فكر. وفيها نفس الخطايا الثانية اللي قلناها ما عدا اللسان. ولهذا ينبغي ان الانسان يكون قلبه نقيا من جهة الآخرين حتى لا تخرج منه ألفاظ وحشة. وبيقول أيضا المحبة لا تظن السوء، فجايز الشتيمة ظن سوء من عاد. والشتيمة إذا كانت في غيبة الإنسان يسموها خطية الغيبة، يقول لك فلان اغتاب فلانا، اغتاب فلانا يعني شتمه في غيبته او تكلم عنه بالسوء في غيبته. وان كانت الشتيمة مش محلها يعتبر فيها خطية ظلم ايضا، انك بتظلمه وبتمسك اليه السوء وايضا تشيع عليه المذمة. وربما يصدق الناس ما تقوله ويمشوا بنفس الفكر ويبقى اعترتهم ويبقى الشتيمة فيها خطية عطف للآخرين للذين يسمعونه، سواء صدقوا وأخذوا الفكرة السيئة أو ما صدقوش ويأخذوا فكرة سيئة عن نفسه. يعني إما يصدقوا ويأخذوا فكرة سيئة عن الشر، لأما ما يصدقوش وياخدوا فكرة سيئة عنك انت، وتبقى أعثرت السامعين وظلمت المعتدى عليهم. بصراحة وأهم في بعض القديسين جاء سئل السؤال في بستان الرهبان، ايه الفرق بين النميمة والإدانة؟ فالنميمة بتتكلم شر عن إنسان والإدانة بتتكلم شعب. بس الفرق ان قالوا ان الإدانة الواحد بياخد فيها صفة دائمة على ثقة بالشعب. يعني فرق بين انك تقول فلان كذب بخطية وفلان كذاب يعني معظوم بالكذب. كل ما فيه كذب دي الصفة واخد حياته كلها. فلان كان قاسي في التصرف ده بصفة تصرف ليس فرد. لكن لما تقول فلان فيه صفة القسوة بصفة عامة يبقى اخدت حياته كلها. يبقى كأن الشتيمة فيه شتيمة وفيه غيبة وفيه نميمة وفيه إدانة. الله أحدد بك. القديسون كانوا يحتملون الشتيمة كما قال بولس نستم فنبارك. وكما قيل عن السيد المسيح شتم أنه فلم يشتم هو. في ملاحظة بسيطة عايز أقولها لكم في حكاية الشتيمة دي، وهي الشتيمة برفض مفهوم شتيمة. معلش هفسر. الشتيمة برفض مفهوم شتيمة لكن فيه قصد الشتيمة. إزاي؟ في قصة المولود أعمى لما دافع عن المسيح بيقول الكتاب في يوحنا 9 فشتموه قائلين أنت تلميذ جاهل. شتموه قائلين إيه؟ أنت تلميذ جاهل. طب أنت تلميذ جاهل في حد ذاته مش شتيمة، لكن هم بيقصدوا شتيمة. فإذا كان في ليتك قصد الشتيمة ولو الألفاظ في حد ذاته مش شتيمة تعتبر شتيمة. تعتبر إيه؟ زي واحد يشتم واحد بعكس الكلام، يعني يقول كلامه وكلامه كله تخريف، فيقول له ايه النباهة دي؟ هو طبعا يقصد ايه الحماقة دي، لكن جايبها بنوع من التقليد. جايز البعض اللي ياخدها بضحك، فلما بتقال بضحك ربما تمر، لكن إذا كان القصد الشتيمة تبقى شتيمة. هنا وأذكر ملاحظة واحدة، وهي يستثنى من الكلام الذي قلناه التوبيخ الصادر من صاحب سلطان. التوبيخ الصادر من صاحب سلطان ولو كان القصد الشتيمة، لكن ندام زي ما بولس قال لتلميذه تيموثاوس قال له عظ وبخ انتهي. فمن حقه ان يوبخ، ما تعتبرش شيء، يعتبر تقرير حاله. زي ما قلت لكم في فرق بين الادانه وخطيه الادانه. فمثلا السيد المسيح قال للكتبه والفريسيين قال لهم ايها القاده العميان، وفعلا هم قاده عميان. فده نوع من التوبيخ. تقول لي والإدانة؟ أقول ومن حقه أن يدين لأن له سلطان الإدانة، لكن الذي ليس له سلطان فبأي حق بيدين؟ وهنا ما تبقى شتيمة وإنما تبقى توبيخ وتبقى انتهار. وهناك من لهم سلطان التوبيخ والانتهار كالآباء الجسديين والآباء الروحيين وكل من هو صاحب سلطة ويتكلم في حدود سلطته، أو من هو في منصب القضاء ويتكلم في حدود وظيفته. هنا بيقول إيه؟ من قال لأخيه رقى ومن قال يا أخي. بيفرق بين انواع من الخطايا، القتل، الشتيمة بكلمة رقى، الشتيمة بكلمة احمر، وينوع العقوبات تبعا لذلك. إذا الخطية تختلف في درجاتها وتختلف في عقوباتها حسب كل نوع، زي ما بيقول يجازي كل واحد حسب أعماله. فشتيمة خفيفة لها عقوبة، شتيمة أصعب لها عقوبة أصعب، قد له عقوبة أصعب، خطية ذكر لها عقوبة، خطية جسد لها عقوبة، خطية قلب لها عقوبة، كل واحدة على حسب الدرجة بتاعتها. عايزين نقول الباقي، يقول يكون مستوجب الندم، يكون مستوجب الحب. زمان كان في قضاة على ابواب المدينة وبيحكم، وفيه مجمع كبير وبيحكم، فالخطايا الصغيرة او الاحكام الصغيرة للصغيرين والاحكام الكبيرة للكبار بتختلف من واحد لواحد، زي درجات المحاكم ما هي بتختلف. بيقول فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكر أن لأخيك شيئا عليك. صدقوني أنا تأثرت جدا من عبارة وهناك تذكر، يعني إيه؟ يعني في واحد بيجرح واحد وبتمر، وبيجين واحد وبتمر، وبيتكلم في حق واحد وبتمر، وبيخون واحد وبتمر، ومش في بالي ابدا. وبعدين يجي هنا يقول ايه؟ قدمت قربانك الى المذبح وهناك تذكرت. في مواضع معينه مقدسه اذا الواحد وقف فيها يبتدي يتذكر بقى، عايز ما يكونش فاكر قبليه، لكن في الوقت ده يفتكر، في الوقت ده يفتكر. ولذلك انسان ماشي في الخطيه بيلخبط زي ما هو عايز، وبعدين يجي خارج من المذبح من الذبيحه يبص يلاقي هناك تذكر، يفتكر انه عمل وعمل، يقول مش قادر ارجع تاني واصلي. هيبة المواضع المقدسة بتجعل الإنسان يفتكر هناك تذكر. تلاقي إنسان ماشي في الخطية وفي يوم من الأيام يزور دير، يزور كنيسة أثرية، يزور القدس، يزور موضع من مواضع الطاهرة، يقف فيه يلاقي كل خطاياه وقفت أمامه، هناك تذكر أن لأخيه شيئا عليك. وفي ايام معينه الواحد يتذكر فيه ما يكونش فاكر قبل كده، ايام معينه، اما ايام خاصه بيه هو او ايام عامه، زي مثلا يجي في راس السنه يفتكر هناك تذكر، يجي في اسبوع الالام يفتكر هناك تذكر، يجي في يوم الاعتراف يفتكر هناك تذكر. يا ما خطايا بتمر علينا ما بنحسش بيه، ما بنفتكرهاش، لغايه لما يجي وقت معين نقول ايه؟ وهناك تذكر. اخوات يوسف حصل انهم ظلموا يوسف ورموه في بير وباعوه وكذبوا على ابوهم وخدعوا ابوهم زي ما يكون، ولا حاسين بالموضوع. واول ما اتزنقوا واتمسك في الاسئله بتاعتهم الكاس بتاع الوزير المصري العظيم، هناك تذكر، وقف يهوذا ووقف اخواته ويقولوا
الله تذكر اسم عبيده. ده ذنب اخونا، ذنب اخونا اللي طرق الينا واسترحمنا ولم نرحمه. ابتدى مش بس تذكرت، ده ربنا نفسه افتكر. الرب وجد اسم عبيده افتكرنا هناك. تذكرت مواقف كده معينه الواحد يلاقي ذاكرته اتفتحت وضميره ابتدى يوبخه ويقول هناك تذكرت.
حدث ان الراهب مصار اللي هو بقى ابو معار الكبير اتهم ظلم، اتهمته فتاه اتهام ظلم، وضم مسكوه وقالوا له انت عملت وسويت. فسكت وقبل التهمه في سكوت وقال كده يا مصاره بقالك زوج وبقيت لك اولاد وهو مظلوم يعني. وبعدين نسيت ولا همها، فضلت ماشيه ومتكلمها، المهم نجت وحبت. واول ما تعثرت بيها الولاده وتعبت وقعدت كم يوم مش قادره قالت هناك تذكرت. قالت لهم انا ظلمت الراجل الفلاني المتوحد في الحته الفلانيه، اعتذروا له عشان اقدر امر من الموضوع. هناك تذكرت. كويس ان الواحد يتذكر، ما هو قبل كده ما كانش متذكر.
يعني واحد كتب واحد ولا همه، واتريق على واحد ولا همه، وظلم واحد ولا همه، ونسي بدري عليه ولا همه،
ولخبط كل انواع اللخبطات ولا همه. وبعدين تيجي مناسبه يقف فيها يقول وهناك تذكرت، تذكرت اني ظلمت فلان، تذكرت ان انا ظلمت فلان. فياريت تجي لك المناسبات اللي تقول فيها هناك تذكرت. يا ما قلت ويا ما عملت ويا ما سويت. هيبة الأماكن المقدسة وهيبة الأيام المقدسة وهيبة الظروف الضاغطة. يعني إنسان يرتكب خطية ومش همه، يجيله مرض يضغط عليه يقول هناك تذكرت، يجي مرض لحد من قرايبه ولا حتى يقول هناك تذكرت، يتظلم ظلم أصعب من اللي ظلمه للآخرين يقول هناك تذكرت. وهو بيقول وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلغ أظلم. هناك تذكرت. كانت الساعة اللي الواحد يفتكر فيه.
بيقول إذا قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكر. ساعة القربان وتقديمه بيتذكر، وساعة المذبح بيتذكر. تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، هو ماسك عليك حاجة، هو ماسك عليك حاجة عملت فيه وعملت وعملت. بيقول لك اترك قربانك على المذبح وهناك ايه، واذهب اصطلح اولا مع اخيك. ليه بقى؟ لان الله لا يريد القربان بقدر ما يريد قلب وروح مقدم القربان. عشان كده في سفر اشعيا النبي رفض الله هذه القرابين المقدمة من قلوب خاطئة، كما ورد في سفر الأمثال. قال ذبيحة الأشرار مكرهة للرب. المهم مش الذبيحة، المهم في القلب اللي بيقدم الذبيحة بجنسه ايه. ياما ذبائح بتقدم، ياما صلوات بتقدم، لكن المهم في ايه؟ القلب اللي بيقدم الذبيحة. عشان كده هنصلح قلبك في الأول وبعدين فكر في الذبيحة. الله على فم إشعياء النبي بيقول: لماذا لي كثرت ذبائحكم يقول الرب؟ فإشعياء إصحاح واحد ابتداء من آية 11 اللي بيكتبوا ياخدوا بالك: لماذا لي كثرت ذبائحكم يقول الرب؟ وتخمت من محرقات سباك وشحن ومسمنات إلى آخره. حينما تأتون لتظهروا أمامي، من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري؟ لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة، البخور هو مكرهة لي. بخور مكرهة ليه؟ في ذبيحة اسمها ذبيحة البخور، وفي مذبح اسمه مذبح البخور، والبخور قيل عنه انه قدس اقداس. لكن اذا كان القلب مزور مش مزور، واحد ظالم واحد، واحد تعب واحد، واحد عامل ومزور بخور، لا، البخور مكرهة لي. رأس الشهر والسبت ونداء المحفل لست اطيق الاسم والاعتكاف. رؤوس شهوركم واعيادكم ابغضتها نفسي، صارت علي ثقلا مللت حملها. كلام صعب. كل اللي بتعملوه بالمناسبات الروحيه، الاحتفال برؤوس الشهور بالاعياد، صارت علي ثقلا مللت حملها. فحين تبسطون ايديكم افصل وجهي عنكم، وان اكثرتم الصلاه لا اسمع. ليه؟ ايديكم ملانه دما، في خطيه موجوده طلعها، يقبل ربنا الذبيحه، اخر قلبك منها يقبل ربنا صلواتك، تقول له صليت لك يا رب كتير وكتير وكتير والصلاة ما جابتش النتيجة، أنت ما بتسمعش يا رب إن وعودك. يقول لك لا، هناك خطية رابعة. خلي بالك. اذهب أولا واصطلح مع أخيك. بيقول له هناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك. طب دي نعمة من ربنا. ده من اجل ذهاب هذا الشخص الى المذبح نعمة ربنا خلته يفتكر، لان كان ممكن يروح وما يفتكرش برضه. وهو قايين لما قدم قربان كان فاكر ان القلب تقلب لاخيه، بل انه ما تذكرش ربنا ابتدى يذكره وقال له خلي بالك في خطيه ربنا. وهناك تذكرت ان لاخيك شيء عليك. طب تعمل ايه؟ تقدم القربان واخيك ليه شيء عليك؟ لا، بيقول لك فاترك هناك قربان قدام المذبح واذهب اولا تصطلح مع اخيك. اترك قربان، مش المهمة القربان، المهم في القلب النقي. علشان كده احنا بنصلي صلاة الصلح قبل ما بنبتدي في قداس القديسين. تقول واذا ما افتكرتش ان اخي له شيء علي، ده هو اللي تعبني. اقول لك مسألة ضمير. مسألة ايه؟ ضمير. كل ما الإنسان يرق قلبه وكل ما يستنير ضميره يستطيع أن يحكم حكما سليما ولو ضد نفسه. وسعيد هو الإنسان الذي يلوم نفسه ولا يلوم غيره. لذلك إذا تقدمت إلى المذبح وأنت في روح الاتضاع وفي روح الانسحاب، بروح الاتباع والانسحاب سوف تتذكر ان لاخيك شيئا عليك. ان كنت ظلمته ترد، بيقول لا زكى بيقول ان كنت ظلمت احد في شيء ارد 4 اضعاف على الاقل رد الظلم بس. ان كنت اتكلمت عليه كلمة بطالة تصلح الكلام. ان كان عليك دين توفي دين. ان كان في خطية توب عنك. اترك قربانك قدام المذبح واذهب اولا للصلاة الاخيرة. بعض المفسرين بياخدوا المذبح يعني المذبح يعني سر الاكارستيه المقدس التناول من اسرار المقدسه. والبعض بيتوسع في التفسير من جهه كل صلاه تقدم كذبيحه لله. اذهب اولا يعني ما تنتظرش لما اخيك يجي لك، لا انت تاخد المبادره وانت اللي تبتدي. ودايما اللي بيبتدي يبقى هو الكسبان. جايب واحد يقول طب انا اروح وما فيش شيء. لا، اذا رحت بروح الاتضاع يبقى في شيء. في انسان يذهب الى اخيه ويعذبه ويقول له انت غلطت وانت سويت وانت عملت. وفي واحد يذهب الى اخيه ويقول له انا غلطان وانا غلطت بكذا وكذا وكذا وكذا. وفي واحد ياخذ الصوره الشكليه وواحد ياخذ الاسلوب العمل. الصوره الشكليه زي واحد يقول له ليس عندي اكثر من اخطيط. اخطيط يا اخي، عايز مني ايه تاني؟ ويصعب بكبرياء قلبه انه مش مقتنع من جوه. وفي انسان يشعر في اعماقه انه اخطا فيروح لاخوه وفعلا يقول انا غلطت بكذا وبكذا وبكذا. فما يحتملش الاخر ان يسمع هذا الكلام. اذهب اولا اصطلح مع اخيك، اذهب راضيه واصلح. مش المقصود بيها ترك العباده يعني تترك قربانك، لا، تترك الطريقه الخاطئه التي تقدم بها القربان وتصطلح مع اخيك. أما ليه بنقرا صلاة الصلح وبنصلي صلاة الصلح قبل بداية القداس؟ قبل أن يرفع الإبر الكريم وقبل أن يقول الكاهن أين هي عقولك فلنشكر الرب. ولكن ساعات كثير من الكهنة بدل ما يصطلح مع أخيه يجي اثناء القداس ويغسل ايده بشويه ميه وبقى خلاص. حكايه الميه دي عملت ايه؟ ده لازم حاجه تغسل القلب من جوه، والقلب من جوه ما يتغسلش بالميه. يتغسل بالتوبه، يتغسل بتغيير الفكر. تغيروا عن شكلكم بتبديل اجسادكم. الآية دي توري كمان أن ربنا لا يقبل القربان الصادر من قلب خاطئ إلا لو كان قلب تائب. ولذلك الكنيسة في عصورها الأولى لم تكن تقبل أي تقدمة من أشخاص الخطاة، مستحيل. ده المزمور بيقول، ربنا بيقول في المزمور زيت الخاطئ لا يدهن رأسه. أي نار جاي من الظلم الكنيسة ما تقبلوش. يعني لو تعرف إن حد ظالم وبيديله فلوسه من مصادر مش مظبوطة ما تقبلش منه عطية، ما تقبلش منه تقدمة أبدا. هي تقبل أولا قلبه التائب ثم تقبل مستخدمها بعد ذلك. لذلك معروف القصه بتاعت القديسه مارسا اللي كانت قاسيه في الملاهي والحاجات دي، وبعدين جت تخش الكنيسه رفض الاتدياكون ان يدخلها، وجه الاسقف شكت له قال لها لا تستحقين دخول الكنيسه لانك امراه خاطئه. قالت له طب انا تبت. قال لها ان كنت تائبه هاتي كل غناك اللي جبتيه من فساد. فجابت كل غناها الى حوش الكنيسة فاشعل فيه النار، لان الكتاب بيقول اجرى الزانية لا تدخل الى بيت الرب. فهي تخشعت، التي كانوا على الارض بيعملوا لي كده وما تروح ايه، وتابع مسألة مش تقدم قربان، تقدم قلب نقي. يا ابني اعطيني قلبك، اعطيني قلبك قبل ان تعطيني قربانك، اعطيني قلبك قبل ان تعطيني تقدماتك وتبرعاتك وعطاياك، اعطيني قلبك اولا. عشان كده قال اترك قربانك قدام المسجد. ليه تتركه؟ لانه قربان مع خطيه ظلم، قربان مع خطيه قسوه، قربان مع إضاعة حقوق الناس. اترك هذا القربان اللي معها الحاجات دي وروح وضب امورك، وبعد اذن تعالى وقدم قربان. من هنا نميز بين العبادة المقبولة والعبادة غير المقبولة. ما هو الفريسي قدم عبادة وقدم صلاة لله وشكرا، ومع ذلك لم يكن صوما، ومع ذلك لم يكن هذا مقبولا أمام الله. أما إذا كنت مظلوما فمش مطالب بهذه الوصية. يقول إن تذكرت أن لأخيك شيء عليك، يعني ماتت عليك حاجة أو أنت ظلمك حاجة، سواء أحس بها أم لم يحس. ما دايش إنسان طيب ما بيحسش بالإهانات دي أوي، لكن ما دام أنت ظلمه لازم تروح تصلح أو ترد له حقه. يعني رجل مدير في عمل وما يديش واحد ترقيته ويظلمه في الدرجة أو في الترقية أو ينقله لمكان بعيد ويجي يقدم قرابينه ويصلي، ده الكهنة يقول له روح الأول رد الحق لفلان وبعدين تعالى تناول وبعدين تعالى قدم قربانك. فالقديس يوحنا ذهبي الفم رفض أن يدخل الإمبراطور إلى الكنيسة لأنها ظلمت أرملة. روحك الأول ردي حق الأرملة وبعدين تعالى قدمي قربانك. يا مسجد وبعدين تعالى قدم قربانك لكي تكون ذبيحة مقبولة. فأنت عليك واجب من جهة الله وعليك واجب من جهة الناس. واجبك من جهة الله تقدم له عبادة، واجبك من جهة الناس انك ما تكونش ظلمتهم في شيء. ولما تصلح بيا تصلح بيا معا. اتفضلوا.